بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. وعندي حقيقة مجموعة اتصالات من اللقاء السابق إن شاء الله أجيب عليها، أو عندي الأخت أم نور فقط والأخ موسى. أم نور من الشارقة سألت سؤالين، تقول بأنها صلت سنة الصبح، تقول في الركعة الأولى بعدما انتهيت منها ورحت للسجود، تقول شكيت في قراءة الفاتحة، هل قرأت الفاتحة أم لا؟ تقول ما الحكم في هذا، خاصة وأن اعتبرت الركعة الأولى ملغية وأقمت الركعة الثانية مقام الركعة الأولى؟ أم نور بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للإنسان إذا شك في الصلاة بأنه مثلا حصل منه نقص، فإنه يبني على الأقل. فإذا أنت كنت في الركعة الأولى وأثناء القراءة بعد الفاتحة شككت هل أنت قرأت الفاتحة أم لا، ترجعين وتقرأينها. إذا أنت في الركوع مثلا وحصل عندك في الركوع، وهذا غير وسواس، في الركوع شككت بأن قرأت الفاتحة أم لا، ترجعين وتقرأين الفاتحة وتكملين الركوع. أما إذا كان بعد السجود سجدت أو بعد انتهاء الركعة أو بعد الصلاة، فهذا الشك مطروح، لأن الشك خارج العبادة وخارج محل العبادة، مطروح بارك الله فيك، إلا إذا كان فيما يتعلق لك أن تقيم الثانية مقام الأولى، وإنما تمضين في صلاتك. وإذا كان عندك وسواس لا تعتبرين هذا مطلقا. أما يطرأ عليك أحيانا بعض الشك مثلا في مثل هذه الحالة، إذا كنت في نفس الركن في نفس الركعة ترجعين، أما إذا انتهت ما ترجعين بارك الله فيك. أم نور تقول بالنسبة لدعاء القنوت في الوتر، هل يمكن أن أدعو لأولادي؟ أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لدعاء القنوت في الوتر في صلاة الوتر مستحب، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليه، بل لم يثبت أنه أتى بدعاء القنوت، وإنما علمه للصبط الحسن بن علي على أن يأتي به بعد منتصف رمضان، يعني الأسبوعين الأولين من رمضان ما يدعو، بعد 15 رمضان يبدأ يدعو. وقد أمر عمر بن الخطاب أبي وبعض الصحابة الذين كانوا يؤمون الناس في صلاة التراويح أن يقنتوا، وعلمهم دعاء القنوت. ودعاء القنوت من حيث الزمن قصير جدا، ولذلك دعاء القنوت لا يستغرق دقيقة دقيقتين، لا كما يفعله كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، الإطالة الفاحشة في مثل هذا. والاقتصار على ما ورد طيب، الاقتصار على ما ورد طيب، وإذا جبت شيء من الدعاء لأولادك ولنفسك ولزوجك ولأهلك ما في بأس. لكن أختي أم نور الله يرضى عليك، الدعاء في السجود أفضل من الدعاء في القيام، الدعاء في السجود أفضل من الدعاء في القنوت في القيام. فأنت لا تتركين الدعاء في السجود، يعني هل تعتقدين بأن الدعاء في القنوت أفضل من الدعاء في السجود؟ لا، غلط إذا كنت تعتقدين ذلك. ولذلك أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وكان يقول وأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. فلا تخلين الدعاء في السجود بارك الله فيك. موسى من الجزائر سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة للمصلى هل يأخذ حكم المسجد؟ أخي موسى بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمصلى المؤقت الذي يتخذه الناس للصلاة لصلاة الجماعة ولم توقف أرضه مسجدا، فإنه لا يأخذ حكم المساجد. ولذلك إذا دخل شخص مثلا المصلى وجلس من دون أن يصلي تحية المسجد لا شيء عليه، لأن هذا ليس بمسجد، هذا مصلى مؤقت، فأرضه ليست أرض وقف، ويمكن بعد في أي لحظة أن صاحب الأرض أو صاحب المبنى يسترجع المبنى أو يسترجع الأرض. وأما إذا كان هناك سنة قبلية مثل الفجر مثل الظهر يصلي الإنسان السنة القبلية إذا دخل المصلى للصلاة لا لكون هذا مسجد، ولذلك أنا قلت قبل قليل ما يصلي تحية المسجد بارك الله فيك. حتى في قضية البيع والشراء معروف بأن المساجد يحرم فيها البيع والشراء، لكن المصلى ما في شيء، يعني لو شخص مثلا في المصلى هو شخص آخر باع واشترى نقول ما عليهم شيء، لكن في المسجد حرام. موسى يسأل يقول بأنه يعني لما كان منذ الصغر يمسح أذنيه بماء جديد، يقول حصل حوار بينه وبين أظن أهله شيء أو زوجته في قضية الأخذ ماء جديد، وأن سمعت كلام لأهل العلم في هذا. أخوي الفاضل، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ولذلك مسح الأذنين واجب في أصح قول أهل العلم، مسح الأذنين واجب في أصح قول أهل العلم. الثاني الأذنان يمسحان ظاهرهما وباطنهما، ولذلك يدخل السباحتين في الصماخين ويمسح باطن الأذن، وبالإبهام يمسح ظاهر الأذن، بإبهامه يمسح ظاهر الأذن وبالسباحة يمسح باطن الأذن. الأمر الآخر مسألة أخذ ماء جديد للأذن لم يثبت في هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس من السنة أن تأخذ ماء جديدا للأذنين، لأن الأذنان من الرأس وليس من الوجه، الأذنان من الرأس وليس من الوجه، ولذلك بعدما يمسح الإنسان رأسه بهذا الماء المبلول اللي في يده يمسح أذنين، ما في حاجة يأخذ ماء جديد. وقد روي عن ابن عمر أنه أخذ ماء جديدا، لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله هو المقدم، فلم يثبت عنه مع كثرة من روى صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان يأخذ ماء جديدا للأذنين. هذه السنة وهذا هو الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. موسى باقي لك سؤال، لكن عندي مكالمات تنتظر ما نحب نطيل عليهم. تفضل يا فاطمة من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عيون دكتور بلا زحمة.
تفضلي.
يجينا جاي يجون خطاب وجاي يصير جسمه يصير نصيب وللجهاز وما جاي يصير.
إيه. شاب.
ويقولوا لي وحلمت حلم لأن أنا نايمة ويقول لي هذا سحر عندك. وحائر يعني نوم ما جاي نام أحلام تجيني مو جيني.
إن شاء الله يا فاطمة تسمعين الجواب.
وش اسمع عيون بلد أحمد سؤال ثاني.
إيه.
عندي من أقرب القرآن هواي أخاف من رب العالمين هواي أضوج وأقوم أبكي.
إيه.
عندي خوف من رب العالمين هواي والله.
إيه الله يحفظك ويبارك فيك، إن شاء الله هذه ظاهرة صحية لكن تحتاج إلى ترشيد وتعليم. تسمعين التوجيه والنصيحة يا أختي فاطمة.
تسلم عيني. رقم الشخص مو زحمة.
إن شاء الله يساعدونك إن شاء الله. نعم. أم محمد من أمريكا.
نعم.
تفضلي أختي. تفضلي أم محمد. تفضلي أختي. تفضلي.
أوكي. ولا يسمعني؟
إيه تفضلي أنت على الهواء تفضلي.
أوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد.
السلام عليكم كيف حالك يا شيخ؟
تفضلي أختي وعليكم السلام تفضلي تفضلي.
هو لا يسمعني؟
أنت على الهواء، أنت على الهواء الآن أسمعك، تشوفيني أنت؟ تشوفيني؟
أوكي. بدي سلم عليكم كلكم يا هذا لقانا.
أي.
الشارقة.
أي.
رضي الله عنكم كلكم.
جزاك الله.
والشيخ. بارك الله فيه وبارك الله في هذا الشيخ حق الشرق، والله هذا اللي قانا فيها خير وفيها أمل.
الحمد لله الحمد لله. أم محمد أنت؟
يا أنا لا أشوف الشيخ تقدمي.
طيب أنا كل
عبد العزيز هذا.
أي أنا قاعد أكلمك، أنا عبد العزيز، أنا عزيز قاعد أكلمك.
نعم.
طيب أنت تشوفيني تكلميني أنت الآن؟
يا
طيب يا. طيب الحمد لله الله يحفظك يا أم محمد.
الله يبارك فيكم، الله يبارك في لقانا هذه حمدكم.
جزاك الله خير.
يبارك فيكم كلكم يا أهل الشارقة.
آمين، جزاك الله خير ودعواتك الصالحة، ونحتاج والله الدعوات الطيبة هذه. آمين، شكرا يا أم محمد، شكرا شكرا.
الله معك.
أم سعيد تفضلي. ها؟ راحت؟ يلا. عبد الله
لو سمحت الله يرضى عليك ما عندي أسئلة.
أها.
قلت بسألك يوم الجمعة لما أصلي في المسجد الجمعة.
إيه.
أصليها ركعتين يعني.
إيه.
بعد الجمعة أصلي ركعتين.
بعد الجمعة.
الأربع ركعة أيوه الأربع ركعة اللي هي بعد قبل الظهر متى أصليها؟
إن شاء الله يا عبد الله.
أيوه. وكمان عندي سؤال بطلب أقول لك أحيانا مع المغرب والعشاء نصلي بالمسجد.
أيوة.
نكون منا مجموعة أحرم شوية يعني. بس إيش الأفضل نصلي على الجدار على اليمين ولا بالوسط؟
إن شاء الله يا عبد الله.
المهم بس بقول لك نحن نكون مجموعة أحرم أنا حتى السطر واحد أقل من سطر.
أي.
بس الحريم يختلفون ما بينهم اللي تقول بالوسط واللي تقول على اليمين أو الجدار للجدار.
وأنتم في مصلى ها في مصلى
في المسجد في المسجد في المسجد ها ما أنا حريم مجموعة كثير
إن شاء الله يا أم عبد الله
تقول الوسط تقول أول الجدار على اليمين بس اللي زين في الكلام بهم أول الجدار وصل على أول الجدار
إن شاء الله إن شاء الله أبشر يا أم عبد الله
الله يعطيك الصحة والعافية دعواتك يا شيخ
الله يحفظك
شوية ادعيلي
الله يحفظك يفرج عنك يا رب
آمين جميع أمة محمد بإذن الله مشكور الله يعافيك
من فضل صالح
أبو صالح
أبو صالح من أبو ظبي تفضل
نعم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
عليك بالخير فضيلة الشيخ
النور والعافية
الله يديك العافية يا سيدي عندي سؤالين تقريبا
أها.
كنا نصلي في يعني ليلة من الليالي قريب يعني هذا
إيه؟
وكنت أنا بجانب واحد الله يستر عليه في التشهد
إيه؟
وذاتنا التشهد يقول السلام عليك يا جاه النبي
السلام عليك
الحين انت خلصت تقول الذي يمسح يعني يوضي ويمسح ابنه وراسه اذا انت نسى هل يعتبر يعني وضوه باطل او صلاته ما تقبل
ايش هذا
الحين انا اقيلك في الحلقه
اي
تقول لا يعني عندما الواحد يوضي يحسن الوضوء لازم يمسح ابنه
اي
وراسه طيب الذي ينسى يبقى يلحق يعني الجماعه
ينسى مسح الاذن
ايوه هل صلاته يعني باطله
ان شاء الله يا صالح
الله يحفظكم
مرحبا ابو عبد الله
السلام عليكم شيخنا
وعليكم السلام
نيوب ثلاث اسئله شيخ جزاك الله خير شيخ
تفضل اخوي
السؤال الاول عند السجده يعني لما تحصل في الصوره السجده في النص يعني تسجد مره كما صورت تسجد بعدين
قصدك سجده التلاوه
نعم سجده التلاوه
ايوه ايش تعمل يعني
وانت تقرا قاعد السجده تكمل الصوره بعدين تسجد
يعني بعدك مال الصورة ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
السؤال الثاني أنا لما أجلس التحيات ترى عندي حادث عندي حديد مركب في الركبة.
إيه.
أجلس على ركبتي أجلس على الركبة. يعني المؤخرة ما أجلس على ريد يعني أفرش ريد وأجلس عليها ما أقدر يعني أجلس على ركبتي.
إيه نعم.
ركبت انتهت. واضح سؤالي شيخي.
إيه واضح الله يسلمك.
زين. إيه. ففي ناس الحين يقولوا أمس واحد قال يقول لي حد يقول ما تقوم الصلاة حد يقول لي صلي على كرسي قلت له ماني ودي اسجد يعني ما اتالم ما في شيء الحمد لله
ان شاء الله بعد ابشر
تشهد يعني
ابشر يا بعد ابشر
السؤال الثالث شيخي لما يعني انسان في رمضان يعني او صوم الاثنين والخميس يعني احنا حصلنا اجدادنا لما مسجد جدالنا مسجد حوالي 300 متر يعني ما يفطروا الا ميدان المسجد لما يعني تنزل المساجد الثانيه للمسافة عنها نسمع الأذان بس يقولون لا تفطروا إلا من إذن المسجد مثل الأذان على الكلام صحيح يعني ولا ما تسمع الأذان تفطر
ومسجدكم يأذن بدري يعني على الوقت
لا بدنا يأخر شوي دقيقة لك شوي إنه قبل
سهل إن شاء الله الأمور أبشر تسمع الجواب أبو عبد الله
جزاك الله خير شيخنا الله يكرمك
هاني
السلام عليكم شيخ
هاني ولا أم هاني
هاني يا شيخ
تفضل يا هاني حياك الله
شكرا يا شيخ شيخ أنا أول شيء بشكرك على البرنامج الحين والله من سمعنا البرنامج يعني ما شاء الله تعلمنا كثير بديننا يعني
جزاك الله خير بس تتكرم علي اخفض الصوت واسمعني من الهاتف الآن وبعدين ارفع الصوت
ماشي يا شيخ اخفض الصوت شيخ بدي أسألك سؤالين
ايه
السؤال الأول عندي والدتي كبيرة في السن فتحفظ القرآن فسؤالها بتقول يعني إذا حط القرآن كامل بدخل معها أبوها ووالديها للجنة هذا السؤال الأول يا
هي تقرأ القرآن
هي والدة كبيرة في السن وقاعدة تحفظ بالقرآن
تحفظ
بالقرآن
أيوة
فإذا حفظت القرآن بتدخل والديها الجنة إذا دخلت الجنة هي؟
إن شاء الله يا هاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا بمسح على الجوارب.
إيه.
فإذا مسحت وشرحت الجوارب بصير الوضوء باطل؟ أتوضأ ولا أصلي مباشرة عاد جائز؟
أبشر يا هاني.
السؤال الثالث شيخ، هل يعني ما شو اللي يفيد الميت؟ دعاء ولا صدقة ولا دي ممكن تفيدنا يعني؟
إن شاء الله فيدك بعد شوي إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا يا شيخ، والله يعني استفدنا كثير.
الله يحفظك، الله دعواتك الصالحة، الله يبارك فيك.
نعم يا شيخ.
تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ في عندي سؤالين من بعد إذنك.
تفضل.
هلا بالنسبة لصلاة المسافر، أنا بكرة مسافرة بكون بالطيارة وقت بيأذن الظهر.
إيه.
والبلد اللي بدي روح لها بيكون مأذن العصر. كيف بدي أصلي الصلاة؟ صلاة الظهر يعني قضاء أو جمع تأخير؟
يعني البلد اللي تصلين إليها تكون قد يعني دخل العصر وتدركين هناك؟
المصلي الثاني، البلد اللي بدي روح سافر عليها حتم فيها فترة، كيف الصلاة بتكون؟ هل جمع أو صلاة البلد نفسها؟
كم يوم تبقين؟
يعني تقريبا خلينا نقول شهرين تقريبا.
شهرين. طيب يا سارة،
بس الله يوفقك شيخ، جاوبني علي يعني هلا لأنه بكرة أنا بسافر.
كيف؟
يا ريت لو هلا تجاوبنا عليه
ان شاء الله. بس دقيقه ان شاء الله الاسئله ان شاء الله ندرك ان شاء الله بحول الله. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاخ موسى من الجزائر، سال يقول بالنسبه للانسان اذا حلف بالطلاق على زوجته مثلا بالثلاث، يقول كيف بالنسبه لتجديد العقد؟ يعني ماذا يفعل في مثل هذه الحاله؟ أخوي موسى الله يرضى عليك ويبارك فيك، مسائل الطلاق مسائل حساسة ولا يصلح فيها مثل هذا الكلام، يعني على هو مباشرة أو الإنسان يلقي هكذا الكلام. يعني المسألة تحتاج إلى تثبت وإلى سؤال وإلى نظر وإلى اجتهاد، وليست بهذه السهولة يا أخي الفاضل. فمن طلق زوجته ثلاث مرات في مجالس مختلفة بانت منه بينونة كبرى، ولذلك ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاح تحليل، نكاح شرعي، وليس نكاح مواطعة ونكاح غش، يعني عفوا نكاح شرعي ونكاح رغبة وليس نكاح تحليل وغش. واضح؟ من طلق امرأته بالثلاث في مجالس مختلفة حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، لا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. نكاح شرعي، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل ونكاح مواطعة ونكاح غش، لا، هذا ما يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. أما إذا كان حلف بالطلاق، الرجل قال يحلف بالطلاق وليس ولا يقصد الطلاق وتنجيز الطلاق، وإنما يعلق الطلاق ويحلف الطلاق، هذه مسألة ثانية. فلذلك يا أخي موسى بارك الله فيك، قضية الطلاق هذه أحيانا تكون هناك قضيتان متشابهتان، لكن من حيث الحكم تختلف. قد هذا يكون ما يحسب عليه طلاق وهذا يحسب عليه طلاق، وذلك الاعتبارات عدة، مسألة القصد والنية، ومسألة طبيعة اللفظ، ومسألة الطلاق السابق، ومسألة تكون هل فيه طلاق بدعي أم لا، وغير ذلك. فيا أخي الفاضل اسمح لي، ما أقدر أجيبك عن مثل هذا حتى يعني يكون هناك وضوح في الرؤية فيما يتعلق بقضية الطلاق، لأن الطلاق قضايا عين العلماء، يعني كل قضية لها حكمها الخاص، ويوشك على الأمر إلى النهاية ثم تقول يعني ما يصير زواج، وتقول قالوا لي بأن يعني هذا سحر وأنا كنت أحلم أحلام مزعجة وكذا وشيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، يعني أولا لابد أن نعلم بأن الإنسان في هذه الدنيا معرض لمثل هذه الأشياء، وهذه الأشياء إما أن تكون بأمر طبيعي وإما أن تكون بأمر غير طبيعي، والأمر الطبيعي هو الغالب، لذلك يطول الأمر لحكمة يريدها الله عز وجل، ولله الحكمة البالغة في خلقه وفي عباده، فالله عز وجل عليم خبير حكيم سبحانه وتعالى. فمن النساء من تتأخر لحكمة، ولو تزوجت على رغبتها وهواها ربما عاشت جحيما. هذا الجنس من هذا النوع اللي شغلته غير طبيعية، لأنك ترين أحلام مزعجة وتسمعين شيء من هذا القبيل، ولذلك يا أخت الفاضلة قد يكون هناك سحر، قد يكون ولا أجزم على هذا. والله جل وعلا يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالله عز وجل أخبر عن السحرة هؤلاء أنهم يستعملون السحر للتفريق بين الزوجين، فهناك نوعان من السحر، العطف والصرف. أما العطف فالجمع بين المتباغضين، أو الجمع بين شخص لا يريد آخر والآخر قد لا يدري مثلا، والصرف أن يصرف متحابين عن بعضهما. وأحيانا قد يكون للسحرة دور كبير في قضية تعطيل الزواج، تعطيل الزواج، وهذه من جملة الأسباب، من جملة الأسباب. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هذا الشيء. وقد يمنعون الرجل عن امرأته أيضا، والمرأة عن زوجها. فالواجب عليك يا أخت الفاضل أن تسلكي المسالك الشرعية في قضية هذا الأمر، ومن جملة ذلك أن ترقي نفسك بارك الله فيك بالقواقل الثلاث، بقول هو الله أحد، وبقول أعوذ برب الفلق، وبقول أعوذ برب الناس، وأيضا بفاتحة الكتاب وبآية الكرسي، وكذلك آيات السحر مثل ما جاء في قول الله جل وعلا: وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومثل قول الله تعالى: ولا يفلح الساحر، في قضية السحر. وأيضا تأخذين سبع ورقات من السدر وتطحنينها وتضعينها في ماء، ولو كان ماء زمزم يكون أفضل، وتغتسلين بها مرة في النهار ومرة في الليل، وتعلقين قلبك بالله عز وجل، فإن الله هو الشافي. قال جل وعلا على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. ولذلك أختي الفاضل علقي قلبك بالله، أكثري من الرقية الشرعية، أكثري من قراءة القرآن، توكلي على الله سبحانه وتعالى، وسيأتيك الفرج بحول الله. ولا تيأسي ولا تقنطي من رحمة الله ولا من روح الله، سيأتيك الفرج، واحتسب الأجر. وكلما كان توكلك على الله أعظم وأكثر، أو التوكل على الله شأنه عظيم. واحذري من الطرق الملتوية ومن المسارب الخبيثة. صح عنه أنه قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود يا أختي الفاضلة استعيني بالله وتوكلي على الله، واعرفي بأن ما أنت فيه إذا تأملتي حقت أنت في خير، لأنك أنت تؤجرين في مثل هذه الحالة، لأنك مظلومة إن كان اعتدي عليك بالسحر، ليس عليهم خطيئة، وأنت في هذه اللحظة أقرب إلى الله من أي وقت آخر، لأنك تتعلقين بالله وتتوكلين على الله وتكثرين من الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. فاطمة تقول: أنا أقرأ القرآن لكن عندي مشكلة، وهي أنني أخاف كثير وأبكي كثير لما أقرأ القرآن. يا أختي فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وجعلنا الله وإياك من أهل القرآن. قراءة القرآن لا شك بأنها عبادة من العبادات وقرب من القرب. والله جل وعلا ذكر عن عباده المؤمنين المتقين الصالحين أنهم إذا قرأوا القرآن أخذتهم للأذقان سجدا، ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، ويزيدهم خشوعا. ولذلك قراءة القرآن بتدبر وبتفكر أفضل من قراءة القرآن من دون تدبر ومن دون تفكر. فلأن يقرأ الإنسان 10 آيات بتدبر وبتفهم وبتفكر وبعمل أفضل من أن يختم القرآن كاملا من دون تفكر ولا تدبر. ولذلك يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين لله. ولذلك أختي الفاضلة قراءة القرآن بتدبر، ويحدث ذلك للإنسان خشوع وخشية وقشعريرة في البدن. هذا شأن الأنبياء والصالحين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن يبكي أحيانا، وكان إذا سمع القرآن من غيره بكى، كما بكى حينما قرأ عليه عبد الله بن مسعود فلما بلغ عند قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم. لكن أن تزود جرعة البكاء وجرعة الخوف والخشية لا، أصبح مرض ما يصلح هذا. لذلك أفضل الهدي وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يقرؤون القرآن فتقشعر له الجلود وترتجف القلوب وتهتز الأبدان ويبكون أحيانا، لكن يمضون في أعمالهم وفي أداء الحقوق والواجبات، ولم يقعد بهم هذا الأمر عن القيام بالحقوق والواجبات، ولم يحصل عندهم شيء من الصعقة أو شيء من الإغماء أو شيء من هذا، هذا كله ما حصل عند الصحابة، وهم أفضل أولياء الله، أفضل الأولياء بعد النبي، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأنبياء جميعا، ولذلك ما صعقوا ولا أغشي عليهم ولا أخذتهم حالة من الحالات اللي يصاب بها بعض الناس، لا ما حصل هذا. فيا أخت الفاضلة أبشري بخير لكن اعتدلي، اقرأي قراءة باعتدال، وهذا كلام الله تتأثرين به لكن لا يزيد، لأن الشيطان أحيانا يدخل على الإنسان من هذا الباب. أم محمد من أمريكا، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يحفظ جميع المسلمين في كل مكان، أشكرك على السلام ونشكرك على الدعاء، ونسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه القناة لكل خير وأن يبارك في جهودهم وأن يحفظ ولاة أمورنا، ونسأل الله تعالى أن يستعملنا في الخير. أم عبد الله من عجمان تقول تذهب يوم الجمعة إلى المسجد لتصلي، تقول أنا أصلي ركعتين وبعد الصلاة ركعتين، تسأل عن الأربع ركعات اللي قبل الظهر. أخت الفاضلة بالنسبة للأربع ركعات اللي قبل الظهر هذه في غير الجمعة، أما يوم الجمعة ما في سنة راتبة قبلية، وإنما في سنة مطلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال وصلى ما شاء، تصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر اللي تحبين واللي تقدرين عليه. ولذلك أنا أنصح إخواني اللي يجون المساجد يوم الجمعة أقولهم مثلا صلوا مثلا ما شئتم، ثم اقرأوا القرآن، ثم سبحوا واذكروا وادعوا، نوعوا بين هذه العبادات، فما في أربع راتبة، إنما في مطلقة ركعتين، هذه مثلا تحية المسجد دخلتي ركعتين، بعدها بغيتي أربعة ستة ثمانية عشرة اثنى عشر عشرين ثلاثين مثلا، صلي ما شئتي، لكن لا تعتقدين بأن نفس صلاة الظهر أن فيها أربع ركعات قبلها، لا، في سنة بعدها، إذا رجعت البيت صلي ركعتين، وإذا حبيت تصلين في المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة صلي أربع، بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل تقول يعني لما نصلي في المسجد، تقول نحن مجموعة من النساء عددنا قليل، تقول يحصل خلاف بيننا، منهم يقول صلوا إلى الجدار ومنهم يقول لا صلوا في الوسط، وتقول مختلفين. يا أم عبد الله الله يرضى عليك، يعني حقيقة الأصل أن المسلم يعني لا يسعى إلى الخلاف ولا يسعى إلى النزاع، النبي عليه الصلاة والسلام يحث دائما على الاجتماع وعدم الافتراق، ولذلك مثل هذه الأشياء إذا شفت في كلام ولغط اترك الأمر، قولي نسأل العلماء أفضل، لأن العلماء يحسمون مثل هذا الأمر، خاصة وأن بعض الناس يخوض بغير علم، يخوض بغير علم، وللأسف في مصليات النساء مخالفات كثيرة على كثر ما نتكلم وعلى كثر ما نوجه خاصة في رمضان، ومع ذلك كثير من النساء يعني عندهم جهل أو خطأ أو عناد أحيانا أو عدم استيعاب لبعض المسائل، كثير أغلب المصليات يشتكون من صلاة الحريم في المصليات، واحدة تتقدم واحدة تتأخر، واحدة تصير عند الجدار واحدة تصير وراء، ويتفرقون في الصفوف، ما في داعي، يد الله مع الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني دائما يحث على الاجتماع ونبذ الخلاف ونبذ الفرقة. ولذلك أنتم في المسجد الأصل أن الصف يبدأ من وراء الإمام، الآن أفترض هذا الإمام، الصف ما يبدأ من اليمين ولا من اليسار، الصف يبدأ من وراء الإمام وبعدين ينتشرون الناس على اليمين وعلى اليسار. نفس الشيء الحريم، الصف يبدأ من وسط المسجد من وراء الإمام وبعدين تنتشرون، تقولين لي مثلا لا إحنا المصلى في طرف مثلا الأيمن أو الأيسر، نفس الشيء أتبدأون من النص وبعدين تنتشرون يمين وشمال، هذا هو الأصل، بارك الله في الجميع، لأنكم أنتم صفوف مستقلة بعيدة عن الرجال، بعيدة عن الرجال، ولو كنتم وراء الرجال في نفس المسجد أيضا من النص تبدون بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول كنا نصلي في التشهد، يقول سمعت واحد يقول اللهم السلام عليك يا جاه النبي ورحمة الله وبركاته، يقول ما حكم هذه اللفظة؟ أخوي أبو صالح الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للعبادات توقيفية، ومعنى توقيفية يعني قال الله قال رسوله، ولا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه ولا لفظة في عبادة من عند نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا يعني في ديننا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك أخي الفاضل عفوا بالنسبة لي نأخذ فاصل شوي
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
حياكم الله من جديد. الأخ أبو صالح طبعا ذكرت سؤاله، يقول شخص سمعت شخص يقول السلام على جاه النبي، أنا قلت له بأن العبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد والذوق والرأي والاستحسان فيها بوجه من الوجوه، ولذلك هذا لما نرجع إلى دواوين السنة ما نجد بأن رسول الله قال هذا الكلام ولا أمر به، ولم يعني لم يثبت عن الصحابة أبدا أنهم كانوا يقولون السلام على جاه النبي، هذا أمر. الأمر الثاني السلام على جاه النبي بهذه الطريقة يعني مردود شرعا وعقلا، ولذلك شرعا ما ثبت، وعقلا كيف تسلم على جاه النبي والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنهم إذا جاءوا يسلمون على النبي يقولون السلام عليك يا جاه النبي، سمعتم هذا؟ هذا شيء يضحك والله. عقلا أحد يقول السلام عليك يا جاه النبي مثلا؟ ما في، يعني حتى الآن بين الناس لو جئت إلى عظيم ولا وجيه تقول السلام عليك يا كرسي الوجيه مثلا، أو السلام عليك يا جاه هذا الرجل، هذا عقلا مردود. ولذلك أخي الفاضل ترفق مع هذا الرجل واضح بأنه جاهل وما عنده علم، بيّن له بأن هذا غير صحيح، هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة يخشى الإنسان أنها تبطل، ويخشى الإنسان راه العلماء أنكره العلماء. ما يجوز إنسان يقول وجاه النبي ما عندنا الدليل، نقول والله وبالله وتالله والذي نفسي بيده ورب السماوات وحياة الله وكلام الله، كل هذا جائز. أما نقول وجاه النبي ما عندنا، الصحابة أفضل وأعظم من عندنا تعظيم للنبي، ما كانوا يحلفون بجاه النبي. فأرشده وجهه بارك الله فيك. لا اسمحوا لنا، ما نقدر لأن الوقت ضيق. أعتذر من الإخوة اللي يريدون يدخلون الآن، ما نقدر لأن غدا ما عندي مباشر، والأسئلة كثيرة. الأخ أبو صالح أيضا يقول الذي نسي مسح الأذنين مثلا هل وضوءه صحيح؟ أخي الفاضل هذه مسألة خلافية. أولا مسح الأذنين الصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وفي من أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة، والصحيح بأن مسح الأذنين واجب من الواجبات، وهما تابعتان للرأس، ولذلك من نسيهما أو تركهما وضوءه باطل، فإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، فيتنبه الإنسان لهذا. أبو عبد الله من عمان يقول بالنسبة لسجدة التلاوة يقول ممكن أكمل السورة وبعدين أسجد؟ لا، هي صحيح مسألة فيها كلام لأهل العلم، من أهل العلم من يذهب إلى أنه بعد اكتمال السورة تسجد، وهذا قول ضعيف. القول الصحيح أنك تسجد عندما تأتي إلى محل السجدة، عند محل السجدة. والآن الحمد لله أغلب المصاحف فيها علامة، أخوي أبو عبد الله فيها علامة تشير إلى أن هذا مكان السجدة، لأن أحيانا السجدة ليست عند كلمة السجدة اسجدوا أو كذا، لا، وإنما في الآية التي بعدها، مثل التي في سورة الحج مثلا، وفي سورة أيضا في سورة النمل مثلا متأخرة، يسجد بعد الآية التي فيها الأمر بالسجدة، ها؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا، فتسجد بعد هذا. فيا أخي الفاضل تسجد عند مرورك بآية السجدة ولا تأخرها إلى آخر القراءة. أبو عبد الله يقول بأن عنده آلام في الركب، مركب حديد وكذا، يقول لما أجي في مسألة السجود يقول ما أقدر، صعب علي فأجلس على ركبي. يقول قالوا لي بأن هذا ما يصلح. أبو عبد الله بارك الله فيك يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بالنسبة لحالتك أنت الآن، أنت تريد السجود وترغب في السجود وأيضا تقدر على السجود، لكن عندك المشكلة في القيام من السجود أنك ما تفرش رجليك وإنما تجلس على عقبيك، يعني بمعنى تعتمد على ركبتيك لوجود الحديد اللي في ركب، ما عليك شيء ولله الحمد وفعلك صحيح وتؤجر على هذا بارك الله فيك. فإن الجلوس على العقبين جاء له أصل، له أصل، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على عقبيه بين السجدتين. وقال ابن عباس هذه السنة، لما قال رجل إن هذا يزري بالمصلي أو بالرجل قال هذه السنة يا ابن أخي. فإذا كان له أصل واحتاج الإنسان إليه مثل حالتك ما فيها شيء بارك الله فيك، واللي قال لك إنه ما يجوز وصلاتك باطل أخطأ خطأ كبير وقال على الله قولا عظيما، قال على النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما. وقل لهم يتقون الله ولا يفتون بغير علم، اللي ما عنده علم يقول ليسأل العلماء، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز الإنسان يصدر أحكام هكذا هو ما عنده خلفية شرعية، والله مجرد قياس ورأي واستحسان، أو والله أنه كذا، غير صحيح. بالعكس اللي يسويه أبو عبد الله أفضل من اللي يجلس على الكرسي، اللي قام فيه أخونا أبو عبد الله أفضل من الذي يعتمد على الكرسي ويترك السجود وهو قادر عليه لكن ما يستطيع الجلسة الافتراش بين السجدتين، هذا أفضل بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول بأن في رمضان أو في الأيام البيض أو الخميس والاثنين، يقول أحيانا لما يكون الناس صائمين يقول عندنا مسجد يبعد عنا 300 متر، يقول الناس يسمعون الأذان في المساجد الثانية يقول ما نفطر حتى يأذن مسجد حينا. طبعا أنا سألت الأخ أبو عبد الله قلت له كم يتأخر، قال دقيقة دقيقتين. الأمر سهل، الأمر واسع يا أبو عبد الله، الله يرضى عليكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، مثل هذا الدقيقتين مخالف ما دام الحمد لله واثقين بمؤذن الحي وان رجال على ما شاء الله على الوقت ومعتني في الوقت ويعني وامين، خلهم ينتظرون دقيقه دقيقتين ما تضر. والا الاصل النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، يعني سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، لكن مدام يقدم ولا شيء ما فيها شيء، دقيقة دقيقتين يا أبو عبد الله الأمر سهل ولله الحمد والمنة. أهاني من الأردن يقول بأن والدته كبيرة في السن والآن تسعى في حفظ القرآن، تقول ممكن تكون سبب من أسباب إدخال والديها في الجنة. يا هاني بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك الوالدة وحفظها ورحم الله الأموات. أي ولد يعمل، أي ولد رباه والداه تربية صحيحة وثم سعى بالعمل الصالح من قراءة القرآن ومن قيام الليل ومن الصدقة وكل هذا في ميزان الوالدين، لأن من تأمل عمومات النصوص الشرعية وجد هذا كله يصب في صالح الوالدين أيضا. مثلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مثلا من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، الدال على الخير كفاعله. ومعلوم بأن الوالدين أبدا يمحضون النصيحة للأولاد، ما في أحرص من الوالدين على الأولاد، وما في أحد يتمنى يصير شخص آخر أفضل منه إلا الوالد والأم، يتمنون عيالهم أفضل منهم، صح ولا لا؟ ولذلك الوالدة لما تسعى أكيد هذه بسبب تربية طيبة وناصحة، ولذلك بحول الله إذا حفظت القرآن كانت سبب من أسباب إلباس والديها التيجان في الجنة بحول الله، وتكثر من الدعاء لوالديها. يا هاني بارك الله فيك. هاني يسأل يقول بالنسبة للمسح على الجوارب، إذا رجل أو إنسان مسح على الجوارب ونزلها وبعدين أراد أن يصلي هل ينتقض الوضوء أم لا؟ حقيقة هذه مسألة خلافية بين العلماء والخلاف شديد فيها، وهي هل يشترط بقاء الجوربين على القدمين بعد المسح عليهما أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف قوي، الجمهور يشترطون ذلك، وبعض العلماء يقول ليس شرطا لأن هذا من باب الرخصة ومن باب التسهيل والتيسير على الناس، ولذلك إذا مسح ثم خلع وجاء وقت الصلاة وحب أن يصلي من دون لبس الجوربين قالوا يصح ذلك لأنه ما في نص يمنع من ذلك. لكن حقيقة الاحتياط إذا كان الإنسان قادر على لبس الجوربين يلبسهما ويكمل مسألة المسح، إذا كان يصعب عليه مثلا ويشق عليه، أو مثلا اتسخت الجوارب أو حصل فيها شيء من النجاسة مثلا أو شيء، وحان وقت الصلاة لو صلى ما عليه شيء والحمد لله. هاني يسأل يقول ما هو العمل الذي يفيد الميت؟ هاني أفضل عمل ينتفع به الميت هو الدعاء. أفضل عمل يا أخواني يا أخواتي، أفضل عمل ينتفع به الميت الدعاء. ولذلك الإنسان يدعو لأمواته في صلاته وفي خارج صلاته، في ليله وفي نهاره يكثر من الدعاء للأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، اللهم اغفر لجدي، اغفر لجدتي، اغفر لخالي، اغفر لعمي، اغفر لخالتي، اغفر لعمتي، اغفر لأخي، اغفر لولدي. طيب، هذه أدعية طيب. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له في ضريحه، اللهم أنزل على قبره النور والضياء، اللهم جازي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. هذا أفضل حتى من الصدق، أفضل حتى من الصدق. ولذلك يجري عليهم العمل بعد وفاتهم. ومنهم رجل خلف ولدا صالحا يدعو له، خلف ولدا صالحا يدعو له. ولذلك أهم شيء بعدين تأتي قضية الصدقة، وكلما كانت الصدقة دائمة النفع مستمرة العطاء مثل الأوقاف هذا أفضل. وأيضا الصدقة المقطوعة، الصدقة المقطوعة على روح الميت هذا أيضا من الأعمال الصالحة. أخت سارة، بالنسبة للصلاة الله يبارك فيك، إذا وصلت إلى البلد اللي أنت مسافرة إليه تقصرين تجمعين، يعني أنت الآن خرجت من هنا في وقت صلاة الظهر وما استطعت تصلين، ووصلت هناك بعد العصر تصلين الظهر ركعتين وتصلين العصر ركعتين في البلد اللي أنت فيه ما دام أن الشمس لم تغرب، تقول لا والله أخشى غروب الشمس، صلي في الطائرة ركعتين ركعتين. بالنسبة لك يا سارة بارك الله فيك، تقول أنت ستمكثين شهرين كاملين، أنا أنصحك خروجا من الخلاف أنك تتمين صلاتك ولا تصلين صلاة مسافر، لأن الوقت طويل. وبعض العلماء يرى بأن الإنسان ما دام أنه مسافر لو شهرين وثلاثة وأربعة وستة يقصر ويجمع، لكن أنا اللي أرى لك بأنك لا تقصرين ولا تجمعين ولا تصلين صلاة مقيم، هذا من باب الاحتياط. تقول الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، والجمع إذا احتجت إلى ذلك، الجمع إذا احتجت إلى ذلك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. بارك الله فيك ويسر الله سفرك وتروحين وتردين بالسلامة. طبعا انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. غدا لقائي إن شاء الله سيكون طبعا من غير استقبال الأسئلة، لأنه سيكون هناك موضوع أسأل الله تعالى أن يكون نافعا مفيدا، واستودعكم الله ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.